بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهو باب من الشرك في حلقة بسيطة وأحد أفعال الملائكة وقد ينسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه.
أولا، مناسبة هذا الباب لما قبله، وأن هذا الباب فيه شروع وشرح وتفصيل وإيضاح وبيان للترجمة السابقة لباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالآن سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى عليه بتفاصيل تلك الترجمة وشرح جزئياتها وفرعياتها.
قوله من الشرك من هنا للتبعيد، أي أن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر.
والدليل على هذا التفصيل أن الشرك يشمل، أو أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أصغر وأكبر. تقدم معي. طيب، لدي القسم الأكبر
أنه دونه أكبر، لأن فيها
أريد نص المفهوم. ممكن مفهوم إذا وجد أصغر فيوجد أكبر، وإذا وجد أكبر فيوجد أصغر. ألا ونبديكم بأكبر الكبائر الشرك بالله. حديث ابن مسعود: سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقه. فإذن الشرك ينقسم إلى قسمين، أصغر وأكبر، وهذا هو دليل التقسيم، وسبق ضابط كل من القسمين الأدلة عليهما.
ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد عابدنا. وكان لبس هذه الأشياء من الشرك، لأن كل ما أثبت سببا،
كل من أثبت لله،
لأن كل ما أثبت لله،
كل من أثبت سببًا لله،
كل من أثبت سببًا لم يجعل
معنى لله،
كل
ما أثبت سببًا، أيوة،
كل ما أثبت سببًا،
ما أثبت ولا من أثبت،
من أثبت،
أيوة،
من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا شرعيًا ولا قدريًا، فقد جعل نفسه شريكًا مع الله. فمثلا قراءة الفاتحة،
هذا أيها الإخوة ضابط من أثبت، أو كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله. هذا ضابط من ضوابط العمل بالأسباب، أو أحد الضوابط التي يجب مراعاتها في الأسباب. والسبب معروف حيث اللغة، وهو يعني ما يوصل إلى غيره، السبب ما يوصل الإنسان إلى مقصوده. وفي باب العقيدة، باب الشريعة، الأسباب لها ضوابط ولها قيود لا بد من مراعاتها والتنبه لما جاءت به الشريعة في خصوص هذا الباب الذي هو باب الأسباب. هذا الأمر الذي ذكره الشيخ هو أحد ضوابط الأسباب، هو أن يكون هذا السبب قد ثبت شرحا وقدرا، أن يكون هذا السبب الذي يتعاطاه الإنسان قد ثبت من حيث الشرع وثبت أيضا من حيث القدر. والشيخ السعدي رحمه الله عليه في كتابه القول السديد على كتاب التوحيد تقدم أن هذا الكتاب يعني كتاب ميزته العناية بالقواعد والضوابط في كل باب. قال الشيخ رحمة الله عليه في القول السديد عند هذا الباب، وهذا الباب يعني باب من الشرك لبس الحلقة والحلقة والخيط إلى آخر ذلك، قال وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب يعني ضوابط الأسباب وشروطها. قال وتفصيل هذا القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور، وهذه لابد من فهمها وإدراكها قبل دراسة جزئيات الباب وفرعيات التي سيردها المؤلف. قال أحدها يعني الضابط الأول أن لا يجعل منها يعني من الأسباب أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا. هذا الضابط الأول، أن يثبت السبب أو كون السبب سببا يثبت من حيث الشرع ومن حيث القدر. الضابط الثاني أن لا يعتمد العبد عليها يعني على الأسباب، بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها وحرصه على النافع منها، يعني على المشروع من الأسباب وعلى النافع من الأسباب. الضابط الثالث أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه. كلام طويل لعلنا نقرأ شيء منه فيما بعد إذا يسألون. إذن هذه ثلاث ضوابط يا أخواني في الأسباب لابد من التنبه لها. الضابط الأول أن لا يثبت من الأسباب شيء إلا ما ثبت أنه ماذا؟ أنه ثابت شرعا وقدرا. الضابط الثاني أن لا يعتمد على الأسباب إنما يعتمد على مسبب الأسباب وهو الله تبارك وتعالى. الضابط الثالث أن يعتقد أن أو الاعتقاد الجازم أن نفوذ هذه الأسباب وتأثير هذه الأسباب مرتبط بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته، بدون ذلك لا يعني يقع المرء في المحذور الشرعي. نعم. هنا قال الشيخ كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك بالله. يؤخذ من هذا الضابط أيها الإخوة أن الأسباب على قسمين، القسم الأول أسباب شرعية والقسم الثاني أسباب قدرية، وأن هذه الأسباب بنوعها الأسباب الشرعية والأسباب القدرية هي المعتبرة وأن الخروج عنها يعني عن هذه الأسباب وأن الخروج عن هذه الأسباب المحددة سبب للوقوع في الشرك فقد يقع في الشرك الأكبر، قد يقع في شرك الربوبية وقد يقع في شرك الألوهية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث أو قبل هذا يعني بعض قد يسأل ما هي الأسباب الشرعية وما هي الأسباب القدرية. الأسباب الشرعية هي ما ثبت أو ما وردت به النصوص الشرعية، ما وردت به النصوص الشرعية أو ما ثبت في النصوص الشرعية أنه سبب شرع، وسيأتي التمثيل من قبل الشيخ. الأسباب القدرية معناها هو أو هي الأسباب التي ثبت بالتجربة صحتها وتبين من خلال تعاطيها ثبوتها. قدرية نسبة إلى القدر لأن الله قدر نفعها، قدر صحتها، قدر الانتفاع بها، هذا هو معنى هذين القسمين. فطرق الشيخ رحمة الله عليه هنا إلى حكم لبس هذه الأشياء ونوع الشرك فيها، وسيأتي إن شاء الله، لكن باختصار لبس هذه الأشياء الحلقة والخيط ونحوهما سيأتي تنكير من قبل الشيخ أيضا، أن الحكم على اللابس بحسب اعتقاد اللابس، قد يكون اللابس لهذه الأمور شركه شركا أكبر، وقد يكون شركه شركا أكبر بحسب اعتقاد اللابس. نعم.
فمثلا قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء، وأكل المسلسل سبب كسري للطلاق الفطر، وهو قداسي لأنه يعلم بالتجارب.
واضح؟ مثال السبب الشرعي ومثال السبب القدري. طيب.
والناس في الأسباب طرفان ووسط.
ها هنا أقسام الناس في الأسباب. أقسام الناس في الأسباب وموقفهم منها. نعم.
الأول من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية. الثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم. الثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا، وآمنوا بحكمته حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة.
إذا أقسام الناس واضح، منهم من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعل ما ليس بسبب سببا، ومنهم في المقابل له ينكر الأسباب وتأثيراتها المسببات، والوسط وهم أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالأسباب وبتأثيرات هذه الأسباب، لكنهم يقيدونها بماذا؟ بما ثبت شرعا وقدرا. يقيدون هذه الأسباب بما ثبت شرعا وقدرا، وأيضا يقيدون تأثيرها بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى وإرادته. وأيضا ينصحون عند تعاطيها بالتعويل والاعتماد على الله تبارك وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب. ابن القيم في مفتاح دار السعادة أشار إلى أقسام الناس في الأسباب، حيث قال رحمه الله بالطبع الذي عندي الجزء الثالث صفحة 377 تحقيق الشيخ علي حسن، بعد أن ذكر يعني مشروعية الأسباب وتعاطي الدواء المناسب لدفع المرض والداء، قال رحمة الله عليه: وعلى هذا قيام مصالح الدارين، يعني على تعاطي الأسباب المناسبة للمسببات. قال: وعلى هذا قيام مصالح الدارين، يعني الدنيا والآخرة. بل الخلق والأمر مبني على هذه القاعدة، يعني مباشرة الأسباب المناسبة للمسببات. فإن تعطيل الأسباب، هذا القسم أي واحد، أي قسم تعطيل الأسباب الأول وهم منكرين الأسباب، فإن تعطيل الأسباب وإخراجها عن أن تكون أسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا، والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد، هذا القسم الثاني. نعم. الذين يجعلون ما ليس بسبب سببا، هو من عند قوله: والاعتماد عليها والركون إليها واعتقاد أن المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل، سيأتي بيان هذا إن شاء الله. القسم الثالث: وإثبات مسبباتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له إثبات للخلق والأمر للشرع والقدر للسبب والمشيئة للتوحيد والحكمة. الشارع يثبت هذا ولا ينفي. هذه أقسام الناس في الأسباب. نعم.
ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. اعتقد أن مع الله خالقا غيره، وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء لأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. وطريق العلم بأن الشيء سبب.
هذه الأسباب الآن التي ذكرها أو هاي النمور الأشياء نفس الحلقة والخير ونحوها مما ما يتعرض، قد يكون شركا في الربوبية وقد يكون شركا في الألوهية. كيف يكون هذا؟
حسب
الاعتقاد.
حسب الاعتقاد نفسه، إن كان يعتقد أن الخيط هذا أو الخلق هذا يعني بها إذا لبسها قد انتفع يعني شرط أو كذا، هذا شرط
لا شك التفقين. الآن ليس سؤالنا هذا يا خبيث، سؤالنا ما يحفظني. قد يكون شركا في الألوهية وقد يكون شركا في الربوبية. نعم.
توجه لها بالدعاء والعبادة والرجاء أو شيء في شرك الألوهية.
كيف توجه لها؟ يدوها يعني؟ يا خيط ارحمني يا خيط اصبر لي جاي.
يعني توجهها بالرجاء او يعني يحس انه يعني
متعلق
بها باي نوع من انواع العباده يعني فاته في الالوهيه. اما اذا من باب التدبير او تغيير المقادير او شيء بيكون
الربوبيه. اذا قد يكون شركا في الالوهيه من باب تعلق القلب وتألقه واعتقاد انه نافع واضح وسيكون سببا للشفاء، هذا شرك في ماذا؟ في الألوهية. قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. أما الشرك الربوبية فيكون باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه أثبت أصلا سببا ليس بسبب، أثبت سببا وجاء بسبب لم يثبت أنه سبب. ولهذا قال الشيخ الشافعي رحمة الله تعالى عليه هنا: إذا علم ذلك، بعد أن ذكر ضوابط الأسباب قال: إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيل أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك، لأنه اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة، فهذا الشرك الأكبر. وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير، واضح؟ وهو شرك في العبودية حيث تأله لذلك السبب وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه. فهذا قد يكون شركا في الربوبية وقد يكون شركا في الألوهية. نعم. الله أعلم.
وطريق العلم بأن الشيء السبب،
هذا عنوان جديد، طريق العلم بثبوت الأسباب، هذا تأكيد لما تقدم كما تدرون. طريق العلم بثبوت الأسباب له بذلك طريق، بذلك طريقان:
إما عن طريق الشرع وذلك كالعسل فيه شفاء للناس وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس، قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما فيه ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإما عن طريق القدر، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض، ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا.
هذا تنبيه هام يا إخوان، هذا تنبيه هام في الأسباب القدرية، أن يكون أثر هذا السبب ظاهرا مباشرا واضحا، لابد أن يكون أثر هذا السبب معلوم مرئي معروف تجربته ظاهرة، تعاطي نتيجة تعاطيه جلية، لا يكون أمر خفي بعيد عن التجربة الصحيحة، لا هنا لا ينفع. إذن لابد من التنبه لهذا القيد الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه، قال مثلا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا، ما هو في الكيد بالله، هذا سبب قدري وأيضا جاءت النصوص به، لكن أثر هذا السبب واضح ولا لا؟ واضح ومعلوم أيضا بالتجربة. تفضل.
فهذا سبب ظاهر بين، وإنما قلنا هذا لئلا يقول القائل أنا جربت هذا وانتفعت به،
يعني يأتي بسبب من الأسباب ويقول أنا جربت هذا وانتفعت به. طيب ما هو الضابط في هذا؟ تفضل.
وهو لم يكن مباشرا كالحلقة، فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع، لأن للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا. فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم. كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها، وخفة الألم لمن اعتقد نفع ذلك تلك الحلقة مجرد شعور نفسي، والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب، كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع.
وهذا يعني تنبيه هام للشيخ رحمه الله تعالى عليه، وهذا عند كثير من الناس، يعني مجرد يعني انفعال نفسي ارتياح لهذا الشيء الذي يقوم به، كما يحصل الآن من كثير من بعض الناس عندما يذهب إلى بعض القراء أو الراقين، تجد أنه يرتاح لصوته أو يرتاح لقراءته، يشعر بنوع من إيش؟ من التحسن بعد القراءة، فيظن أنه سبب ذلك، وأن تأثير هذا أقوى من تأثير قراءة هذا، التأثير أقوى من قراءة تلك، والواقع ماذا؟ مجرد انفعال نفسي فقط، كما أن الشخص يرتاح لشخص بناء على أمور معينة فقط. أما يعني وجود الضوابط في هذه المسألة أو توفر الشروط الشرعية، هذا خال من ذلك كله. الله أعلم.
قوله لبس الحلقة والخيط، الحلقة من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، والخيط معروف. قوله ونحوهما كالمرصعات، وكمن يصنع شكلا معينا من نحاس أو غيره لدفع البلاء.
إيش يعني مرصعات؟
مرصعات مزينة.
تأكد أنا ما أعرف ولا ولا يعني وجدت وقت إني أرجع لمعنى عبيد.
الله الله ان هذا مزين اكيد
مرتب مرتب صحي العامي كذي. نعم يا صلاح الخرج مش هتفضل قلتك الخضرة وحصل يعني مثل ما قال الاخوة يعني اشياء مزينة يعني والله قد يكون مثل ما قلت لكن نحتاج إلى كتاب. طيب يا عبد ثبت
أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء الحيوانات، والناس كانوا يعلقون القرب البالية على السيارات ونحوها لدفع العين.
عندك على السيارات؟
نعم.
ايوه
حتى اذا راه الشخص نفرت نفسه فلا يعين قوله لرفع البلاء او دفعه.
هذه مقاصد يعني اتخاذ هذه الاشياء يعني السبب الباعث والشيء الدافع لاستعمال هذه الاشياء طيب الحلقه ونحو ذلك من الامور او القرب البالي كما ذكر الشيخ رحمه الله عليه ونحوها السبب الدافع لاستعمال الناس لها ماذا؟ اما رفع البلاء رفع المصيبه والمرض بعد نزوله وحصوله او الدفع قبل ان يحصل او قبل ان ينزل فاما هذا واما هذا يعني السبب الدافع لذلك اما هذا واما هذا اما رفع البلاء او دفع البلاء
قوله لرفع البلاء او دفعه الفرق بينهما ان الرفع بعد نزول البلاء والدفع قبل نزول البلاء شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع او الدفع وانما ينكر السبب غير الصحيح
وكل عالم سني هذا حاله لا ينكرون علماء علماء السنه الذين ساروا على النصوص لا ينكرون الاسباب الصحيحه وانما ينكرون الاسباب الغير صحيحه
وقول الله تعالى أفرأيتم أي أخبروني وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر الآية وقول الله تعالى أفرأيتم أي أخبروني وهذا تفسير بالله لأن من رأى أخبره وإلا فهي استفهام عن رؤية قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين أي أخبرني ما حال من كذب بالدين وهي تنصب مفعولين الأول مفرد والثاني جملة استفهامية وقوله ما المفعول الأول لرأيتم والمفعول الثاني جملة إن أرادني الله بضر وقوله تدعون المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود ويدعونها دعاء مسألة لدفع الضرر أو جلب النفع
تقدم الحديث عن دعاء المسألة ودعاء العبادة
والله سبحانه إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفه وإن أراده برحمة لا تستطيع أن تمسك الرحمة عنه فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع فلماذا تعبد
ولا لا تكشف الضر ولا
تمنع النفع فلماذا تعبد وقوله كاشفات يشمل الدفع والرفع فهي لا تكشف الضر بدفعه وإبعاده ولا تكشفه برفعه وإزالته وقوله قل حسبي الله أي كافيني والحسب الكفاية ومنه قوله تعالى جزاء من ربك عطاء حسابا من الحسب وهو الكفاية وحسبي مبتدأ ولفظ الجلالة خبر وهذا أبلغ وقيل العكس والراجح الأول لوجهين الأول أن الأصل عدم التقديم والتأخير الثاني أن قولك حسبي الله فيه حصر الحسب لله أي حسبي الله لا غيره فهو كقولك لا حسب لي إلا الله بخلاف قولك الله حسبي فليس فيه الحصر المذكور فلا يدل على حصر الحسب إلا قوله عليه يتوكل المتوكلون قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والمعنى أن المتوكل حقيقة هو المتوكل على الله أما الذي يتوكل
المتوكل حقيقة
أن المتوكل متوكل حقيقة هو المتوكل على الله أما الذي يتوكل على الأصنام والأولياء والأضرحة فليس بمتوكل على الله تعالى وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان إنسانا في شيء ويعتمد عليه لأن هناك فرقا بين التوكل على الإنسان الذي يفعل لك شيئا بأمرك وبين توكلك على الله لأن توكلك على الله اعتقادك
أن توكلك
على الله اعتقادك أن بيدك نفع وضر وأنك متذلل معتمد عليه مفتقر إليه مبلغ أمرك إليه
عبد الله والتوكل سيأتي الحديث عنه طبعا في باب التوكل.
وشاهد من هذه الآية أن هذه الأصنام
من وجه الدلالة من هذه الآية أين هو؟ قال المؤلف الشاهد
من هذه الآية أن هذه الأصنام لا ترفع أصحابها لا بجلب نفع ولا بنفع الضر، فليست أسبابا لذلك، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا لله. وهناك شاهد آخر في قوله حسبي الله، فإن فيه تفريق الكفاية إلى الله من الأسباب الوهمية، وأما الأسباب الحقيقية فلا ينافي تعاطيها توكل العبد على الله تعالى وتفويض الأمر إليه لأنها من عنده. قوله في حديث عمران رأى رجلا
الآن شرح الشيخ أو فسر الشيخ الآية، قلنا من المنهج أننا نمشي والأمور الواضحة لا أقف عندها، فلهذا قلت لكم غير مرة لا بد تقرؤون قبل أن تأتوا إلى الدرس حتى تفهمون كلام جيدا. هنا يعني قد يقول بعض الأخوة الآية واردة في من؟ الشرك الأكبر وفي عبادة الأصنام، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمة، فحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالآية واردة في الشرك الأكبر من ناحية، وفي دعاء الأصنام وسؤالها من ناحية أخرى، فما علاقة هذه الآية أو صلة مبحثنا اللي هو لبس هذه الأمور المذكورة بالآية؟ الشيخ رحمة الله عليه قال هذه الأصنام لا تنفع صاحبها، ذكر الشاهد، لا بجلب نفع ولا دفع ضر، فليست أسبابا لذلك، ليست أسبابا معتبرة لجلب النفع أو دفع الضر، فيقاس عليها يعني يلحق بها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري، فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله. طبعا هو لا يدخل أو نتطرق لمسألة حتى تتجلى المسألة أكثر. عندنا القياس عند أهل العلم يا إخوة له كم ركن؟ 4 أركان: الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والعلة الجامعة بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس والحكم، 4 أشياء. من خلال هذه الآية أو من خلال هذه الأركان، أركان القياس، يتبين لنا وجه استدلال يعني الآن الشيخ رحمة الله عليه الشيخ عبد الوهاب بهذه الآية على تحريم نفس هذه الأشياء. الآن نقول الأصل المقيس عليه من هو؟ أين المقيس عليه؟ اتخاذ أو النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله وجعلها وسيلة، أو النهي عن اتخاذ الأصنام من دون الله تبارك وتعالى وجعلها وسيلة وسببا لرفع البلاء أو دفع، هذا الأصل المقيس عليه. الفرع المقيس هو ما هو الفرع؟ لبس الحلقة والخير ونحو ذلك من الأشياء، هذا فرع. طيب ما هي العلة الجامعة بينهما؟ يعني ما الذي يربط بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه؟ أيوة لا ليس الجواب في تقريب
إيش بالضبط؟
هل هم
لك عينة؟ انت بدأ ولو هم العلة الجامعة بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس أن كل من الأصل المقيس عليه والفرع المقيس ماذا؟ ليس بسبب شرعي أو قدري يتحقق به المقصود من رفع البلاء أو دفعه. ويعني كما قال الشيخ رحمة الله عليه هنا إيش كلام غير موضوع من حفظ الله، وهذا يدل على حفظ المؤلف رحمة الله عليه وقوة استنباط الحياة، وإلا فالآية بلا شك الشرك الأكبر، الشرك الأكبر الذي تعبد فيه الأصنام. ولكن القياس واضح جدا يقول الشيخ، ولكن القياس واضح جدا، لأن هذه الأصنام ليست أسبابا تنفع، فيقاس عليها كل ما ليس بسبب فيعتبر إشراكا بالله. قبل ذلك قال أيضا عند الشاهد في الآية فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري فيعتبر اتخاذه سببا إشراكا بالله. إذا هذه هي العلة الجامعة بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه. فالأصنام هنا ليست أسبابا قدرية جعلها الله عز وجل خلقها، وأسباب كونية بالتجربة يعرف أنها أن بها يتحقق المقصود، وليست أيضا أسبابا شرعية المخالفة بها للنصوص وتحذير النصوص منها، فهي إذن هي ماذا؟ اتخاذها شركا بالله، كذلك كل ما هو مثلها في عدم توفر الضوابط الشرعية في الأسباب. طيب الحكم الآن، هذا الركن الرابع من أركان القياس، إذا تبين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس والعلة الجامع بينهما، يكون الحكم ماذا؟ الشرك. الشرك وحرمة اتخاذ هذه الأشياء أسبابا لرفع البلاء أو دفعه. بهذا يتبين أن الحكم واضح في المسألة لصحة القياس. وبهذا أيضا هذا البيان بهذا البيان والشرح من خلال أركان القياس تتبين وتتجلى مناسبة الآية للباب. تفضل.
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الوهنة، قال ابيعها فإنها لا تدينك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قوله في حديث عمران رواه أحمد بن سلمة لا تحسبه،
والحديث السلسلة الصحيحة برقم 2165.
قوله في حديث عمران رأى رجلا لم يبين اسمه، لأن المهمة في بيان القضية وحفظها، لكن ورد ما يدل على أنه عمران نفسه، لكنه أبهم نفسه. قوله حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. والحلقة والصفر معروفان، وأما الواهنة فوجع في الذراع أو العظم.
نعم. قال أبهم نفسه لتكمل
أبهم نفسه
لتكمل كلام الشيخ الحلمي.
أيوه.
الحلقة والصفر معروفان، وأما
الواهنة وجع بحذرة، والحلقة والصفر وأما الواهنة،
وأما الواهنة فوجع في الذراع أو العظم.
أفعل يا صلى أن تطبع شيء في الوحيدة فضلا. جدا
قوله ما أفلحت، الفلاح هو النجاة من المغلوب وحصول المغلوب.
هذا ضابط الفلاح تعريفه الذي يرد في النصوص، قد أفلح المؤمنون، الفلاح هو ما ذكر هو النجاة وحصول المغلوب، قد أفلح من تزكى هو عن المهلك، هذا هو الفلاح.
هذا الحديث مناسب للباب مناسبة تامة، لأن هذا الرجل لبث حلقة من صفر إما لدفع البلاء أو لرفعه، والظاهر أنه لرفعه، قوله لا تزيدك إلا وهنا، والزيادة تكون مبنية على أصل. ففي هذا الحديث دليل على عدة فوائد. واحد، أنه ينبغي لمن أراد إنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال، لأنه قد يظن ما ليس بالمنكر منكرا. ودليله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذه، والاستفهام هنا للاستعلام فيما يظهر وليس للإنكار.
وقول الرجل من الواهنة من السببية أي اكتبستها بسبب الواهنة وهي مرض يوهن الإنسان ويبعده قد يكون في الجسم كله وقد يكون في بعض الأعضاء كما سبق.
وهذه الضوابط كذلك التيقن والتثبت من كون هذا العمل منكرا بمعنى هذا في تمهيد على عدم المبادرة بإنكار الشيء حتى يعلم الشخص علما يقينيا أن هذا منكر مخالف للشرع. أما مجرد أنه فقط يستنكره بنفسه وليس عنده ما يدل على أنه منكر فهذا هذا مخالف للطريقة الصحيحة في إنكار المنكر.
اثنين وجوب إزالة المنكر بقوله ابدعها فأمره بنفعها لأن نفسها منكر وأيد ذلك بقوله إنها لا تثيرك إلا وهنا.
وهذا طبعا وجوب إنكار المنكر مقيد لماذا؟ الاستطاعة والقدرة أضاع منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. نعم هذا مقيد بالاستطاعة ولا من حيث الأصل. نعم الأصل أنه يجب إنكار المنكر متى؟ عند الاستطاعة
أي وهنا في النفس لا بالجسم وربما تزيده وهنا في الجسم. أما وهن النفس لأن الإنسان إذا تعلقت نفسه بهذه الأمور ضعفت واعتمدت عليها ونسيت الاعتماد على الله عز وجل والانفعال النفسي له أثر كبير في إضعاف الإنسان.
وهذا سبحان الله شيء ملموس ومرئي أيضا في الواقع أن التعلق بهذه الأمور يوهن الجسم فعلا على اعتبار ماذا؟ تعلق النفوس بهذه الأشياء. ولهذا كثير من الناس ما أن تؤخذ منه التميمة إلا وينهار نفسيا حقيقة. لماذا؟ لأنه يظن أن هذا السبب الذي فارقه بسبب مفارقة هذا السبب أو نزع هذا الشيء منه أن المرض ماذا؟ سيعود إليه. فليس عنده توكل واعتماد على الله عز وجل ورغبة ورهبة في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى في الخلاص من هذا الأمر. ومن هنا يأتي الضعف النفسي.
فأحيانا يتوهم الصحيح أنه مريض فيمرض وأحيانا يتناسى الإنسان المرض وهو مريض فيصبح صحيحا فانفعال النفس بالشيء له أثر بالغ. ولهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنا لأنه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه فهو سالم فإذا نزعها عاد إليه الوهم وهذا بلا شك ضعف في النفس. الثالث أن الأسباب
الفائدة الفائدة من الحديث ولكن من نقطة استنباط الشيخ رحمه الله.
الثالث أن الأسباب التي لا أثر لها بمحتوى الشرعي أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان.
وهذا تقدم.
الرابع أن في الحلقة وشبهها وشبهها لهذا تجد بعض الذين يصابون بالأمراض النفسية يكون أصل إصابتهم ضعف النفس من أول الأمر حتى يظن الإنسان أنه مريض بكذا أو بكذا فيزداد عليه الوهم حتى يصبح الموهوم حقيقة. فهذا الذي لبس الحلقة من الواهنة لا تزيده إلا وهنا لأنه سوف يعتقد أنها ما دامت عليه فهو سالم فإذا نزعها عاد إليه الوهم وهذا بلا شك ضعف في النفس. الثالث أن الأسباب
الفائدة الفائدة من الحديث ولكن من نقطة استنباط الشيخ رحمه الله.
الثالث أن الأسباب التي لا أثر لها المحتوى الشرعي أو العادة أو التجربة لا ينتفع بها الإنسان.
وهذا تقدم.
الرابع أن نفس الحلقة وشبهها شبهها وشبهها بنفع البلاغ او رفعه من الشك في قوله لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، وانتفاعه للفلاح دليل على الخيبه والخسران. ولكن هل هذا شد اكبر او اصغر؟ سبق لنا عند الترجمه انه يختلف بحسب اعتقاد صاحبه. الخامس ان الاعمال بالخواتيم في قوله لو مت وهي عليك، فعرف انه لو اقلع عنها قبل الموت لم تضره، لان الانسان اذا تاب قبل ان يموت صار ثمن لا ذنب له. قوله قال المصنف رحمه الله: وله عن عقبه بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمه فلا اتم الله له، ومن تعلق ودعه فلا
ودع،
ومن تعلق وداعة
لا ودع ودع
ودع
ليس وداعة، وداع معنى تألف بعد الشهر.
ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله من تعلق تميمة أي علق بها قلبه واعتمد عليها في جلب النفع ودفع الضر ودفع الضرر. والتميمة شيء يعلق على الأولاد من خرس أو غيره يتقون به العين.
قادم ما يتكلم الشرع عن التمائم لا يستر الله.
وقوله فلا أتم الله له، الجملة خبرية بمعنى الدعاء، ويحتمل أن تكون خبرية محضة. وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة، سواء نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله له. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا نخبر بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق ودعة
ودعة
فلا ودع الله له.
ودعة تعالت
من تعلق ودعة
ودع
ودع
ودع كل بالفتح وداعة
وداعة ودعة
كمل
فلا ودع الله له. والوداعة
والودعة
والودعة واحد الودع وهي
واحد الودع
واحد الودع وهي أحجار تؤخذ من البحر يعلقونها بدفع العين، ويزعمون أن الإنسان إذا علق هذه الودعة لم تصبه العين أو لا يصيبه الجن. قوله لا ودع الله له أي لا تركه الله في دعة وسكون
في
دعة وسكون، وضد الدعة
الدعة
وضد الدعة والسكون القلق والألم. وقيل لا ترك الله له خيرا وعومل بنقيض قصده.
هذا الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك له مناسبة، حديث سيأتي للدرس القادم إن شاء الله. مناسبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رفض. سبحانك يا شيخ رجل الأمين أخلص الباب كامل حيث رجعت مباركة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رفض تبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقال: يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عليه تميمة، يعني المانع من المبايعة وماذا ومن البيعة، أن عليه تميمة. قال: فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال: من علق تميمة فقد أشرك. هذه مناسبة هذا الحديث، وهو يدل على خطورة تعليق هذه الأمور.
وقوله فقد أشرك، هذا الشرك يكون أكبر إن اعتقد أنها ترفع أو تتبع بذاتها دون أمر الله، وإلا فهو أكبر. قوله قال المصنف رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حنيفة أنه رأى
رجلا. ومناسبة هذا الحديث في العقبة الباب واضح من حين دعاء النبي عليه الصلاة والسلام بعدم إتمام أمر هذا المعلق لهذه الأشياء،
والدعاء عليه بعدم ماذا؟ أن لا يجعله الله عز وجل في تعب ولا سكون ولا راحة. فورود هذا الدعاء على فاعل هذا يدل على ماذا؟ يدل على التحذير. واضح. هذا قال المصنف باب من الشرك، وأن هذا الأمر شرك بالله عز وجل، وإلا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعدم الدعاء والراحة والسكون والهدوء والطمأنينة وبعدم إتمام الأمور يدل على تحريمها وأنها من الشرك بالله عز وجل. نعم.
ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده سيفا من الجنة فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم يشركون.
نعم. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، يعني كما لقى صاحب تفسير العزيز بن حميد وغيره، لكن في إسناده ضعف، ذكر يعني بعض من ذكر هذا الأثر أن سبب إسناده أن فيه راوي يقال له عروة بن الزبير. عروة هذا لم يدرك حذيفة رضي الله تعالى عنه، أو لا يعرف له السماع من حذيفة، لم يسمع من حذيفة. الشيخ صالح على الشيخ أفاد فائدة طيبة في هذا الكتاب، ذكرت لكم قبل ذلك أثر المضيل على تخريج كتاب التوحيد. يقول هنا على هذا، طبعا قبل هذا، على بناء على عدم سماع عروة من حذيفة يكون الإسناد منقطع، والانقطاع من أسباب ضعف الحديث. الشيخ صالح على الشيخ يقول هنا المؤلف يقول ان الصواب في الراوي، اسم الراوي الذي لم يسمع من حذيفة، انه ليس هو عروة بن الزبير، انما اسمه عذرة بن عبد الرحمن الخزاعي. وعذرة ايش؟ ثقة. لكن ايضا هذا عذرة روايته عن حذيفة رضي الله تعالى عنه مرسلة، بمعنى انه ايضا لم يثبت ماذا؟ لم يثبت سماعه من حذيفة. فإذا قلنا أنها مرسلة أو قلنا أنها منقطعة، فالإسناد على كلا الحالتين ضعيف. وإن ثبت أن الإسم على خلاف ما ذكر يعني بعض الذين نقلوا في الإسناد، وذكر الشيخ صالح أن اسمه فيه لتصحيح، وأن الصواب عذرة بن عبد الرحمن.
قوله من الحمى من هنا للسببية.
طيب، مناسبة هذا الأثر للباب وإن كان في ضعف، حيث دل على أن وضع الخير والاعتقاد فيه نوع من الشرك. دل الأثر على أن وضع الخير والاعتقاد فيه من أنواع الشرك. كيف ذلك؟ بقطع حذيفة رضي الله تعالى عنه وتلاوته الآية لذلك، حيث قطعه وتلا قوله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
قوله من الحمى من السببية، أي في يده خيط تبسه من أجل الحمى لتبرد عليه أو يشفي منه. قوله فقطعه أي قطع الخيط، وفعله هذا من تغيير المنكر باليد، وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوته في تغيير المنكر باليد وغيرها.
قلنا هذا مقيد بالطاعة، ثم لا شك أن السلف الصالح غيرتهم لا تخفى على مسلم، بالإضافة إلى قوتهم في تغيير المنكر. لكن هل حال يعني المجتمع في عهد السلف كحال مجتمعنا؟ الجواب لا. كما أن المعاصي في هذا الزمان هي الظاهرة وهي يعني المرئية للناس أكثر من مسألة الطاعة والخير، في عهد السلف العكس تماما، يعني صاحب المعصية يكاد يتخفى حتى لا يراه أحد وهو مقيم على معصيته. فالظهور كان للدين وكان لأهل الحق والخير، نسأل الله عز وجل أن يصلحهم.
وقوله وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي وتلا خذيفة هذه الآية، والمراد بها المشركون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الألوهية، وقوله وهم المشركون في محل نصب على الحال من أكثر، أي وهم متلبسون بالشرك. وكلام حذيفة في رجل مسلم لبث فيقا لتبريد الحمى أو الشفاء منها، وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، ولكن ليس الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن المراد هنا الشرك الأكبر، وهذا أمر معلوم.
هل يمكن هذا؟ وما هو الدليل على هذا؟ لا، هذا الأثر ضعيف، لكن هل هناك حديث على أن الإنسان قد يجتمع في حقه إيمان وكفر؟ طبعا كفر أصغر، ليس كفر أكبر. الأكبر
كان حديث الصحابي لما قال ما شاء الله شاء.
نعم،
اجتمع فيه شرك
أكبر. احسنت. نعم، وغير ذلك كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من ثاني من أمتي وما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة الميت، فلا شك أن هذه من خصال الكفر ومن أعمال الكفر، لكن وجود بعض خصال الكفر أو بعض خصال الإنسان أو عفوا خصال بعض خصال النفاق في المسلم لا تعني أنه ماذا؟ أنه منافق نفاقا كاملا، أو أنه كافر كفرا كاملا. هذا قرره شيخ ابن تيمية تقرير يعني جيد في انقضاء الصراط المستقيم من أحكام الرجوع إليه.
قوله فيه مسائل، أي في هذا الباب مسائل. الأولى التغليظ في نفسي الحرقة والخيط ونحوهما في ذلك.
التغليظ الحديث حديث عمران حقيقة إذا تأملنا من ثلاث جهات، من ثلاث جهات جاء التغليظ في نفس الحلقة والخيط. الأمر الأول والجهة الأولى من الأمر بنفسه، كيف قالوا انزعها، وسياق الكلام يدل على أن الكلام شدة وغلظة. الجهة الثانية الإخفاء بالوهن الذي يلحق صاحبها بسبب تعلقه بها، فلا ينال بذلك مقصودا. الجهة الثالثة نفي الفلاح عن لابسها إن مات عليها، نفي الفلاح حيث قال فإنك لو مت وهي عليك ما أصبحت أبدا. فهذه ثلاث جهات، ثلاث يعني أسباب يظهر من خلالها التغليظ في لبس هذه الأشياء وتحريمها.
قوله صلى الله عليه وسلم إن فيها لا تزيدك إلا وهنا لو مت وهي عليك ما أصبحت أبدا، وهذا تغليظ عظيم في لبس هذه الأشياء والتعلق بها. الثانية أن الصحابية لما مات وهي عليه ما أفلح، هذا وهو الصحابي، فكيف بمن يكون الصحابي فهو أبعد عن الفلاح. قال المؤلف
وهذا يدلنا على هام يا إخواني، وهو على أنه لا هوادة في قضايا التوحيد ومسائل لا تساهل حتى مع من كان، مع أي شخص كان مهما عظم قدره وعلت منزلته. لهذا قال الله عز وجل عن أنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذه القضايا قضايا التوحيد لا تنازل فيها أبدا، لا يقول الإنسان سأشرك الله من أجل المصلحة والعياذ بالله، هذه زندقة وكفر وضلالة. نسأل الله السلامة والعافية.
قال المؤلف فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأكبر أكبر من الكبائر. قوله لكلام الصحابة أي لقولهم، وهو كذلك الشرك الأكبر أكبر من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أكثر، بخلاف الكبائر فإنها تحت المشيئة.
وهذا تقدم معنا وكان الشيخ تذكرون شو كنا شو رجحنا كلام الشيخ، شو كان يقول الشرك الأصغر هو ذلك من الأشياء ولا
الشيخ
ها
كان متوقف الشيخ
يجوز، لأن الشرك لا يغفر ولو كان أكبر، فكأنه يميل إلى يعني قول من قال بأن الشرك الأكبر لا بد أن يدخل الصحيح من الله. فهذا يربط بالكلام الذي يعني تقدم معنا.
ثالثا أنه لم يعذره بجهالة، لم يعذره بجهالة، هذا فيه نظر لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليه ما أفلحت أبدا، ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل.
الشيخ الجويس رحمه الله عليه، الشيخ عبد الله في كتابه توبه المفيد، كانه ايضا يميل الى ما قرره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، هو ان في قول المؤلف لم يعذر بالجهاله، الشيخ قال هذا فيه نظر. الشيخ الجويس رحمه الله عليه عندما جاء لهذه العباره بقول المؤلف انه لم يعذر بالجهاله، قال اي بكونه لم يستفصل هل كان جاهلا بذلك ام لا، مع ان الجهل محتمل، عن الجهل كأنه يميل إلى يعني ما قرره الشيخ الثمين رحمة الله عليه ولا. نعم. ثم فصل الشيخ المسألة أو قعد فيها فقال:
فنقول الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه، ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي بالتعليم فإنه لا يعذر فيه.
التعليم ولا التعلم؟
التعلم. فإنه لا يعذر به سواء في الكفر أو في المعاصي، وما كان ناشئا عن خلاف ذلك أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي في التعلم بأن كان لك إن كان لك على ذلك أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر به، فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح يمتحن، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار.
والنصوص جاءت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وهي كثيرة، والمسألة قررها ابن طيب تفخير جيد في طريقة هجرتين الشيخ والرجوع، هذه المسألة أنه يمتحن فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فعلى الكتاب عند الكلام على يعني حكم أطفال المشركين،
فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب، فهذا يعذر وله أمثلة. منها رجل بلغ وهو صغير وهو ببادية ليس عنده عالم ولم يسمع عن العلم شيئا، ويظن أن الإنسان لا تجب عليه العبادات إلا إذا بلغ 15 سنة، فبقي بعد بلوغه حتى تم له 15 سنة وهو لا يقوم ولا يصلي ولا يستطهر من الجنابة، فهذا لا نأمره بالقضاء لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على باله. وكذلك لو كانت أنثى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها 15 سنة فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي. وأما من فعل بالعكس كالسكان في المدن يستطيع كالساكن في المدن يستطيع أن يسأل لكن عنده تهاون وغفلة فهذا لا يعذر، لأن الغالب في المدن أن هذه الأحكام لا تخفى عليه، ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسألهم بكل سهولة، فهو مفرط فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. الرابعة أنها لا تنفع العادلة بل تضر بقوله لا تزيدك إلا وهنا، والمؤلف استنبط المسألة وأتى بوجه استنباطها. الخامسة الإنكار بالتغليب على من فعل مثل هذا كذلك، أي ينبغي أن ينكر إنكارا مغلظا على من فعل مثل هذا، ووجه ذلك سياق الحديث الذي أشار إليه المؤلف، وأيضا قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه تؤخذ من قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له، إذا جعلنا الجملة قبلية وأن معنى تعلق وأن معنى تعلق تميمة وأن من تعلق تميمة فإن الله لا يتم له فيكون موكولا إلى هذه التميمة ومن وكل إلى مخلوق فقد استقل ولكنها في الباب الذي بعده صريحة من تعلق شيئا وكل إليه.
هذا في الدرس القادم في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه تعلق شيء وكل إليه يعني وكله الله إلى الشيء الذي تعلق به هذا معنى من تعلق شيئا وكل إليه وكله الله إلى ما تعلق به ولا شك أن من وكله الله إلى هذا الشيء الذي تعلق به أنه خاسر وهالك.
سابعا التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك وهو إحداء الموحدين في حديث عقبة بن عامر. الثامنة أن تعليق الخلق من الكلمة من ذلك يؤخذ من فعل حذيفة أنه رأى رجلا بيده خيط من الكلمة فقطعه تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
من ذلك من إيش؟ من الشرك.
التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة.
هذا من منهج الصحابة بالاستدلال منهج الصحابة بالاستدلال أنهم يستدلون بالآيات التي ترد والوارد في الشرك الأصغر الشرك الأكبر يستدلون بها على تحريم الشرك الأكبر آية أكبر لا يتوارد بالشرك الأكبر يستدلون بها على تحريم الأمور الواردة بالشرك الأكبر فما وارد بالشرك الأكبر يستدل به على تحريم الأمور الواردة بالشرك الأصغر
أي أن قوله تعالى ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون في الشرك الأكبر لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة ولهذا نقول الشرك نوعان أصغر وأصغر وقوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة وهي قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية فجعل المحبة التي تكون محبة الله من اتخاذ الميل لله عز وجل.
حد منكم رجع إلى شيء من التفاصيل التي قول ابن عباس هذا أن يعني ظاهر من كلام الشيخ رحمه الله عليه يعني قوله قوله كما ذكر ابن عباس في آية البقرة هذا فيه نظر أنا ما أعرف من ابن عباس له قول في هذه الآية أو استدلال من ابن عباس في قوله من الناس أن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أشد آمنوا أشد حبا لله لا أعرف أنه استدل بهذه الآية على شيء ما يتعلق بالشرك الأكبر الآية لا شك وردت في الشرك الأكبر ومن الناس يتخذ لكن هل ورد عن عباس ذلك؟ أنا حسب ما رجعت ما وجدت شيء منها ويعني أكد لي هذا كلام الشيخ التوحيد معرفة التوضيح المفيد ولهذا الآية التي استدل بها ابن عباس هي قوله عز وجل فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون وليست هذه الآية التي ذكرها الشيخ الله عليه ومن الناس يتخذ لا يحتاج أن يكون بحب الله وإنما هي في بداية بعد الآية 21 سورة البقرة بدايتها فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إيش قال ابن عباس؟ روى ابن أبي حاتم في تفسيره كما ذكر ابن كثير في تفسيره بإسناد جيد كما قال الشيخ سليمان صاحب الاستدلال الحميد عند قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن عباس الانداد هو الشرك الانداد هو الشرك اخفى من دليل النمل على صفات سوداء وهمه الليل وهو ان يقول والله وحياتك يا فلان وحياتك هذا حلف غير الله وهو شرك ماذا اصغر شرك أكبر استدل ابن عباس بقوله فلا تجعل لله أندادا على تحريم الشرك الأكبر قال لا تجعل فيها فلانا هذا كله فيه شرك هذا المقصود من قول الشيخ الله عليه كما ذكر ابن عباس في آية البقرة فآية البقرة فلا تجعل لله أندادا وأنتم تعلمون والأثر
وما سمعتموه.
العاشرة أن تعليق الودعي من العين من ذلك قوله من ذلك أي من تعليق التمائم الشركية لأنه لا أثر لها شرعا ولا قدر. الحادية عشر الدعاء عن من تعلق كلمة أن الله لا يتم له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له وتؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين استكثروا التمائم وودعنا. وليس هذا بغريب أن نؤمر بالدعاء على من خالفه عقله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رزق الله عليه. وإذا سمعتم من يبيع أو يبتاع
يبتاع
فقولوا لا أربح الله تجارتك. فهنا أيضا تقول له فهنا أيضا تقول له لا أسمع الله لك. ولكن الحديث إنما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل العموم فلا نخاطب هذا التصريف ونقول شخص رأينا عليه تميمة لا أسمع الله لك. وذلك لأن مخاطبتنا الفاعلة التصريف والتعيين سوف يكون سببا لنقوله. ولكن نقول دع التمائم أو الودع فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أسمع الله لك ومن تعلق ودعا فلا ودع الله لك.
وهذا من فقه الدعوة يا أخواني فقه الدعوة يا الله عز وجل فقه الكار ومنكر أضبط واللي فلا يخاطب الشخص الصراحة قال لو لا أسمع الله يعني لك ولا ودع الله لك إلى آخر هذا كما قال الشيخ لا شك أنه ربما يزيد الرجل تمسكا بهذا المنكر. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.